بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا سعيد أن أتكلم النهاردة في اجتماع خدام وخدمات كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. برحب بكم أخوتي الأحباء. صحيح كنت أتمنى أن أنا أكون بتكلم معاكم وأنا شايفكم، ولكن ظروف جائحة كورونا والضيقة اللي احنا فيها بتحرمنا أن احنا نشوفكم بالعيان، إنما واثقين أن احنا واحد في جسد الرب يسوع المسيح. إن شاء الله الحد الجاي الكنيسة تقرأ لنا من إنجيل معلمنا متى الإصحاح الرابع اللي هو بنسميه حد التجربة. أنا هاخد آيتين ثلاثة منه وبعدين نتكلم على موضوع التجارب، نظرة الكنيسة للتجارب ومفهوم التجارب من الكتاب المقدس. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فقال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، والمجد لله دائما أبديا أمين. كتير بنسأل نفسنا إزاي ربنا يسمح للشيطان أنه يجربه لما كان موجود بالجسد في العالم، وليه في أساسا تجارب في هذا العالم. أول حاجة، المسيح أكمل كل بر. نفتكر لما جاي ليوحنا المعمدان عشان يتعمد منه، فيوحنا المعمدان قال له: أنا مش مستاهل أن أنا أنحني وحل سيور حذائك. قال له: ينبغي أن أكمل كل بر. فالمسيح أكمل كل بر عشان بيكون لينا إحنا بر، لينا بر المسيح. وده اللي بيقوله الكتاب: متبررين بنعمته مجانا. يعني بنعمة المسيح كل البر اللي صنعه يعطى لينا ويحسب لينا بر لينا. فأول حاجة في التجارب، تجربة السيد المسيح بالذات مع الشيطان، إن هو انتصر على الشيطان وأعطانا إن إحنا ننتصر أيضا على الشيطان طول ما إحنا أولاد ليه وسالكين بأمانة. وفي حق التجارب ليها فوائد برضو نحب نعرفها النهاردة مع بعض. التجارب، أول حاجة، في تجارب بتيجي علينا بسماح من الله، زي بولس الرسول. بولس الرسول كان رسول عظيم وبشر للأمم، وكان بيصنع معجزات، وكان يقف قدام ملوك وولاة وكانوا يرتعبوا منه، وهو يخاف منه من كلامه ومن تعليمه ومن قوته. ومع كل عظمة بولس الرسول ديت كان عنده ألام في جسده رهيبة جدا. كان عنده قرح في جسده كان بيحطوا عليها عصائب لفايف كده زي شريط الشاش، وكان متألم جدا. كانوا ياخدوا العصائب من على جسمه ويحطوها على العيانين تش، إنما هو كان مريض ما بيخافش، وطلب من ربنا 3 مرات، فربنا قال له: تكفيك نعمتي. فهو بيعلق على كده بيقول: لألا ارتفع بفرط الإعلانات. دي اللي موجودة في كورنثوس الثانية صحة 12 آية 7، بيقول لألا ارتفع، يعني لألا أقع في الكبرياء من كتر الإعلانات، من كتر الرؤى اللي أنا بشوفها. ده كان ممكن يطلع للسماء الثالثة ويشوف أمور صعب أن الواحد يوصفها بلغة هذا العالم. فلألا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، وقال: ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. يعني كأنها الألم والمرض بتاعه ده كان كأن الشيطان عمال يخبط فيه، ولما راح لربنا وكلم ربنا 3 مرات قال له خلي المرض وانا اسندك بالنعمه بتاعتي. فما نقدر نقول ان اول حاجه قد تكون التجارب بسماح من الله علشان ما نقعش في الكبرياء. وبصراحه الانسان بمجرد ما بيشم نفسه كده بيتكبر وينتفخ. داود النبي قال خير لي انك اذللتني، بيتكلم عن نفسه، شعر ان هو كل ما تجارب تبعد عنه يتكبر ويشتد، انما لما ايد ربنا بتبقى شديده عليه هو بيتضع قدام ربنا. فيبقى اول حاجه التجارب التي قد تكون بالسماح من الله سببها ان الواحد ما يقعش في الكبرياء. وساعات عشان تمتحن انسان، وربنا عارف انه هينجح في الامتحان، زي ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم ربنا جه قال له خد ابنك وحيدك اسحاق اللي جاله بعد ما عاش 100 سنة بدون اولاد، اللي ربنا قعد يوعده بيه سنوات طويلة قبليها وقال له بنسلك تتبارك جميع أمم الأرض. هذا الابن اللي جه بوعد اللي هيكون بركة للعالم كله، ربنا قال له خده روح على جبل المرية وقدمه لي ذبيحة. ونجح إبراهيم في التجربة. بس بصراحة التلات أيام اللي خدها إبراهيم من غنساعة ما ربنا قال له وخد ابنه ومعاه الغلامين العبيد وركبوا حمارة وقعدوا ماشيين، كان شكله ايه ابراهيم؟ كان طبعا بيتقطع. ابنه اللي بيحبه هيقدمه محرقة ربنا ذبيحة ربنا، شيء صعب جدا على اي اب، مش انه يقدم ابنه ذبيحة، انه ابنه حتى يعيا شوية او يسخن او يتعب، فما بالي تقدم ذبيحة ربنا. كانت تجربة ثقيلة جدا، ولكن في هذه التجربة نجح فيها أبونا إبراهيم بطريقة غير عادية، وظهر أمام ربنا اللي كان عارف طبعا مسبقا، وظهر لنا كلنا قد إيه كان هذا الإنسان بيحب ربنا أكتر من أي شيء. عشان كده المسيح بيقول أحب أحد أب أو أم أو امرأة أو إخوة أخوات أو أبناء أكثر مني فلا يستحقني. أبونا إبراهيم في التجربة دي أثبت أنه كان يستحق ربنا. واحيانا ربنا بيسمح بتجربه عشان يتمجد في حياه الانسان، وهذا المجد يتحول لبركه. مره جاء قائد 100 وقال المسيح انا غلامي مريض، وقال له الكل كلمه، فالمسيح امتدحه وقال له يا خلاص روح لبيتك. المهم بيقول لنا الكتاب المقدس ان هو مشي وساب المسيح، وبعدين وهو ماشي في الطريق قابلوه ناس من البيت بتاعه فسألهم أخبار الولد، قالوا للغلام شوفي، استخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى. تمام، إنجيل يوحنا بيقول لنا الكلام دوت في إصحاح 4. فقالوا له أمس في الساعة 7 تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع أن ابنك حي أنه إيه شفية. فيقول لنا فآمن وهو بيته كله. يبقى عنده تجربة وعنده الولد بتاعه على شفا الموت وهو تعبان، ولكن بشفاء هذا الولد هو يؤمن بالسيد المسيح هو كل البيت. يبقى تجربة هذا الرجل في ابنه قادته إلى الإيمان، تجربة أبونا إبراهيم أظهرت عظم محبته ربنا، تجربة بولس منعته في الوقوع في الكبرياء. ساعات الله يسمح بالتجارب عشان يؤدب الإنسان، والكتاب بيقول الذي يحب الرب يؤدبه، دي موجودة في أمثال 3:12. زي مين؟ زي يعقوب. يعقوب خدع أبوه بالاتفاق مع أمه عشان ياخد البركة. أبوه كان كبر في السن وما كانش بيشوف كويس، فراح الأب بيقول لعيسو، إسحاق بيقول لعيسو يلا روح حد اطلع الصحراء واصطاد حاجة واطبخ واكل من ايدك وبركك. فراح امه ذبحت له حاجة من البيت، وراح خد جلد ماز وحطه كده هوت على دراعه عشان اخوه كان مشعر قوي، وكان الاب بقى شبه كفيف يحس بشعر ايد اخوه. ودخل على ابوه قال له انا ابنك، قال له ابني مين؟ قال له عيسو، قال له الصوت صوت يعقوب والايه والجسم جسم عيسو. المهم هو خدع أبوه وخد البركة وخدع أخوه برضه. وفي المقابل أخوه لما صار عليه وزعل وقال أنا هقتلك هرب وراح عند لابان خاله. عاد قعد عند لابان خاله 20 سنة اتمرر في خداع خاله ليه مرات. أول خدعة عملها مع خاله طلب إن هو يتجوز رحيل، راح جوزه ليئة. صحراء وخيام والدنيا ضلمة وعروسة متغطية وألف مبروك والهيصة والصغاريت، ويفاجأ إن اللي جوزها له خاله هي ليئة مش رحيل، مع إن هو كان بيحب رحيل وكان متفق مع خاله إن هو التمن أو المهر اللي يقدمه لرحيل 7 سنين. بعد ما اتفق مع خاله كده قال له أخدمك 7 سنين تاني واخد رحيل. فعشان يتجوز رحيل اللي هو كان عاوز يتجوزها، بدل ما يخدم 7 سنين اللي اتفق بيها مع خاله خدمه 14 سنة. وكل ما كان يدخل في حاجة كان خاله يغير الاتفاقات بتاعته، لأن هو كان بيشتغل عند خاله وراعي غنم وكان ليه أجرة، وكان خاله شديد عليه جدا. فهو ضحك على أبوه وقعد 20 سنة خاله وولاد خاله يضايقوه ويتعبوه خالص. ساعات مش مجسر ربنا يدي عقوبة بسيطة زي كده، هوت ساعات تأديب يكون قاسي جدا. ربنا يبعت تجربة كنوع من التأديب عشان ينسي الإنسان الخطية معاش فيها، زي ما ربنا قال داود. داود كان أخطأ وقتل أوريا الحسي وخد زوجته بس شبع، فربنا قال له انت مش عملت في السر انا اعمل في عين الشمس، وقال له السيف لا يفارق بيتك. كانت حياة داود مؤلمة جدا بسبب الخطية اللي عملها. ابنه أبشالوم قام عليه واتقتل ابنه أبشالوم في المعركة، وأبشالوم قتل أخوه، وكانت فضايح في المملكة، يعني مش عاوز أدخل في سرد ليها. ولكن اللي يدرس حياة داود النبي يجد أن الله كان إيده ثقيلة علشان يعاقب داود على اللي عمله. وقيل أيضا في سفر الرؤيا عن بابل الزانية اللي تمثل العالم وتمثل خطية، هل ألقيها في فراش والذين يخطئون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. ده في رومية 2:22. ربنا بيقول إيه؟ اللي ما يتوبش أنا أرميه في ضيقة لغاية ما ابتدي إيه؟ يعرف قد إيه الخطية مؤلمة ويكرهها. طيب إحنا قلنا أول حاجة في تجارب بسماح من الله واللي اتكلمنا عنها، في تجارب سببها الإنسان نفسه. الإنسان بيجيب تجارب على نفسه زي ما بيقول معلمنا يعقوب رسول في رسالته في الإصحاح الأول، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ما يجيش إنسان يسلك في مشورة المنافقين ويروح أماكن سيئة ويصادق ناس وحشين ويدخلوا في فكره كلام وحش ويعلموه كلام وحش، وبعدين يقولك ليه ربنا جربني وليه ربنا سمح بكده. لا يا حبيبي، التجربة اللي انت فيها ديت مش سببها ربنا خالص، سببها انك انت مشيت بنفسك ورحت في اتجاه الخطية واتجاه الشيطان. زي انا ساعات احب اديها بمثل قصة كده مجازية، زي نقول ولد راح جنينة الحيوانات ولقى الأسد في قفص أسود كبير وضخم فانبسط، وقف بره الأسد، الأسد ما يقدرش يقرب له، وبعدين يطلع في مخه انه يمد ايده ويشد ديل الأسد. بمجرد ما يدخل ايده جوه القفص، ايده كده من بين القضبان القفص وهي ايده في القفص، يروح الأسد خبطه ضارب ايده كسرها عضدها وكلها. نيجي نقول ليه ربنا سمح بالأسد يعني كده؟ انت يا حبيبي اللي مديت ايدك ودخلت جوه القفص الاسد، انت اللي رحت للشيطان ودعبته وقعدت معاه. فساعات كتيرة تجارب يجيبها الانسان لنفسه ان هو بينجذب للشهوة بنفسه. واحيانا تيجي تجارب سببها حسد الشياطين، زي لما بتبقى في ايام صوم مقدسة وايام حرارة روحية وانسان متناول والواحد يشعر ان في حرب زياده. وساعات يجي واحد يقول يا اتسابونا انا كل ما امشي شويه مع ربنا اجد في حرب. نقول له اه طبعا. الشيطان تفتكر هيشوفك انت ماشي كويس مع ربنا ويسيبك؟ لازم هيحاربك، بس لا تكل عن الحرب. احد ابطال داود بيقول عنه الكتاب المقدس انه قعد يحارب ومسك السيف، لما كلت ايده، كلت يعني تعبت ووجعته، التصقت ايده بالسيف. مفروض السيف ده حاجة حديدة وتقيلة وصعبة وبيخبط بيها في المعارك، انما لما تعب مسك في السيف اكتر. فاولاد ربنا لما بيدخلوا في حرب مع الشيطان مش يسيبوا حرارتهم الروحية وجهادهم وتمتعهم بأمور مباركة، ولكن بيمسكوا في ربنا أكتر. صحيح في تجارب بتجيلنا بسبب أن الشيطان بيغير مننا وبيحاربنا، ولكن إحنا لا يمكن نكل. بس لما نقول أن التجارب اللي بتيجي إذا كانت بسماح من الله، أو بتيجي أن الإنسان بيجيبها لنفسه، أو من حسد الشياطين، الله لا يجرب أحد بالشرور. خلي بالكم، عشان لما نقول تجارب بسماح الله، واحد وقع في خطيه يقول ربنا جربني بالخطيه. لا، معلمنا يعقوب يقول ايه؟ لا يقل احد اذا جرب يعني وقع في خطيه، يعني انه اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد. ربنا ما يوقعش حد في خطيه. ربنا ممكن يقول لابراهيم قدم لي ابنك، ما يقولوش روح اعمل خطيه، تمام؟ ممكن يسيب بولس الرسول مريض ومتألم وما يشفهوش عشان ما يقعش في الكبرياء، انما ربنا لا يجرب احد بالشرور. فاول نقطه ولازم نبقى متفقين معاها ان الله لا يجرب احد بالشرور ابدا. تجارب الله تقود للتوبه، تقود للنصره، انما ربنا ما يبعتش خطيه في طريق انسان. طيب، في نقطه مهمه نقولها. التجارب اللي بتيجي علينا بسماح من الله ليها شكل معين لازم نبقى متأكدين منه. إن أول حاجة إن لو ربنا بعت تجربة تبقى في حدود طاقة الإنسان. يقول ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. دي في كورنثوس الأولى إصحاح العاشر آية 13. يعني مش معقولة ربنا هيجي يقول لواحد مننا مش في قامة إبراهيم قدم ابنك مذبحة ذبيحة ليا، تمام؟ لا، ربنا بيعطي لكل إنسان تجربة في حدود إمكانياته. فلو في تجربة جاية بسماح من الله، الله بينظر إلى قامة كل إنسان وبيدي حسب احتمال هذا الإنسان التجربة اللي تناسبه. فلازم نبقى عارفين إن التجارب التي تأتي بسماح من الله أول حاجة فيها، ودي أهم حاجة فيها، إنها في حدود إمكانياتي. مفيش تجربة أنا لا أحتملها جاية من قبل ربنا. والقصة الشهيرة، الواحد كان عنده صليب رمز يعني للألم والتعب، وحب يبدل صليبه. ربنا دخله أوضة فيها صلبان، قعد ينقي كل ما يجي يشيل صليب يلاقيه تقيل عليه، لغاية ما لقى صليب. قال ربنا الله الصليب دوت حلو قوي، ده مناسب ليا وخفيف وأنا بحبه. قال ما ده صليبك يا حبيبي اللي مدهولك من الأول. ربنا ما بيديناش تجارب أثقل مما نحتملها. والله يعطي مع التجربة المنفذ، تمام؟ ربنا لما يبعت تجربة ما يسيبناش إن التجربة تبقى إيه ملهاش حل، لأ. يعني لما أبشالوم قام على داود أبوه، ربنا أعطى فرصة إن داود يهرب من قدام أبشالوم، وربنا خلى حشاي الأركي اللي هو كان حكيم جدا في الشر، وكانت النصيحة بتاعته كأن واحد بياخد نصيحة من ربنا نفسه، وقال فكرة لأبشالوم كانت هتدمر داود. ربنا حمق مشورة أخي توفل، وخلى حشاي الأركي اللي هو الإنسان الأمين لداود يقول لأبشالوم نصيحة معاكسة تنقذ داود من يد أبشالوم. يبقى في تجربة وألم جه على داود بسبب خطيته، ولكن لما ربنا بعت التجربة وسمح بيها أعطى المنفذ في الهروب من وجه أبشالوم، في الأحباء اللي مشوا مع داود وهربوا معاه، في حشاي الأركي الأمين ليه اللي راح لأبشالوم، في أن ربنا بوظ النصيحة بتاعت أخي توفل. وحتى الآن بنقولها في القداس الإلهي، حمق يا رب مشيرتهم يا من أبطل مسورة أخي توفل. من ضمن الحاجات التجارب اللي ربنا بيبعتها اللي بيسمح بيها يعني لازم تكون فيها خير، يا إما خير فيها يا إما خير في نهايتها. وعشان كده هو يقول لنا الكتاب احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ خلاص احنا اختبرنا ربنا وعرفنا ايد ربنا، ولما ربنا بيبعت تجربة بنبقى واثقين انه هيجي في اخرها ويمد ايده، ونعاين مجد الله ونحس بوجوده ونجد بركة، فتبقى التجارب للفرح. لدرجة بعض الناس لما يجدوا ان في حياتهم ما فيهاش تجارب يبتدوا يستغربوا، هو يا رب انت مش حبيبني، انت مش عاوز تديني بركة، اطلب انك انت تعطيني تجربة وتعطيني معها نعمة ومنفس. الحاجة الاخيرة نقولها في التجارب اللي يسمح بها الله، ان لما تبقى تجربة موجودة لازم يكون ربنا موجود اثناء التجربة مع الناس. يقول لنا كده في المزمور 34 ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. خلوا بالكم ان كلمة ملاك الرب في التفاسير نفهم ان هو ربنا يسوع المسيح نفسه، اخنوم الكلمة، هو اللي موجود وينجي اولاده في كل ضيقة هم عايشين فيها. ويقول لنا كمان ايضا في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته يخلصهم او ينقذهم. يبقى ربنا في وسط التجربة لازم يكون موجود، يبقى لازم يكون حاضر ونحس بيه ونبقى احنا عارفين. ويا ما نقول كده هوت على فكرة كان عندنا مشكلة جامدة وربنا ستر وكان موجود فيها وانقذنا. يمكن من الصحات الجميلة في الكتاب المقدس اللي تكلم عن وجود ربنا أثناء الضيقة الإصحاح الأخير في حياة داود النبي اللي هو قاله في صمويل الثاني إصحاح 22 اللي بيقول في ضيق دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه. يعني أنا كنت تعبان ومتضايق وبصرخ لكن الله لم يهمل صراخي، وصل صوتي لغاية لي في هيكله المقدس في سمائه. لما يقول صراخي دخل أذنيه يعني الله سمع. وعشان كده بيقول أنه من كل ضيقي نجاني وبعدائي رأت عيناي، اللي هو أول مزمور بنصلي في صلاة الساعة 6 اللي هو بيقول اللهم التفت إلى معونتي. ده كان لما كان داود النبي هربان من وجه شاول الملك كان عاوز يقتله، وراح في منطقة الرفائيين وهم بلغوا شاول قالوا له تعالى يلا داود اتزنق دخل في حدة في وسط الجبال مش هيقدر يهرب منها. طيب التجارب اللي بتيجي علينا إن كانت بسماح من الله أو إحنا الشيطان بيحاربنا، هل ليها فايدة وبركة؟ بصراحة ليها بركات كتيرة. أول بركة بنشعر بيها في التجربة إن الله موجود وإحنا محتاجين ليه جامد، ما نقدرش نستغنى عنه، ما نقدرش نبعد عنه. ساعات لما تبقى الأيام مريحة كده وما فيهاش مشاكل ولا ضيقات ساعات الإنسان بضعف بشري ينسى ربنا شوية. إنما ما تكون في ضيقة الواحد يصرخ لربنا وربنا يستجيب وربنا يتعامل، بتبقى الدنيا حلوة الواحد يشعر إن ربنا موجود. وهو حتى ربنا بيقول كده ادعوني يوم الضيق أنقذك فتمجدني. يعني ربنا عارف إن في ضيقة جاية بس حبيبي اندهلي وأنا هجي لك على طول. ودوت أول بركة وأعظم بركة بنشعرها أن ربنا واقف معانا ما بيسيبناش أبدا في وقت التجارب. قال لكم زي مين؟ زي التلات فتية وقف قدامهم نبوخذ نصر يقول لهم لو ما سجدتوش لتمثال اللي أنا عملته هرميكم في أتون ومفيش إله يقدر ينكيكم من إيدي. قالوا له حاجة عجيبة، قالوا له إلهنا يستطيع أن يجينا من يدك، وإلا كلمة إلا معناها ولو لم ينجينا إحنا برضو مش يعني إحنا مش هنعبد الآلهة بتاعتك يا جلالة الملك. إلهنا يقدر قدر ينجينا متأكدين، ما نجناش مش عن ضعف ولكن هو موجود معنا بطريقة أخرى. والله يتراءى في وسط الأتون ويمشي مع الأولاد وينجيهم. دي أول حاجة. حاجة تاني، بنتلامس مع الله في وقت التجربة. كفاية كلمة اللي قالها لبولس الرسول: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. عشان كده هو كان رد فعل بولس الرسول إيه؟ بيقول: بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. عشان كده هو كل ما تبقى في ضيقة نتمسك بربنا أكتر ونفرح بيه أكتر. وإحنا في التجارب بنقول مع أيوب صديق: بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن رأتك عيني. شفته إمتى يا أيوب؟ شفته في وقت الألم وفي وقت التجربة. وحتى السيد المسيح في التجربة على الجبل الإصحاح اللي إحنا قرناه يقول: تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. وإحنا في وقت التجارب نشعر أن ملائكة الله بتخدمنا. وعشان كده هو لو جت ضيقة أو ألم بنخرج فرحين مع التلاميذ اللي لما جلدوهم خرجوا فرحين أنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. آخر كلمة نقولها: أن كما تكسر ألام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكسر تعزيتنا. تمام؟ كل ما بنتألم معاه بنشعر أن احنا شركاء في الألم. عشان كده بنقبل التجارب من إيد ربنا، عارفين أن ربنا دايما معنا. ربنا يبارك حياتكم ويحافظ عليكم. نقبل التجارب بفرح، وما تكونش تجارب نسعى إليها بضعفاتنا وشهواتنا، ولكن التجارب اللي سمح من الله الله يتمجد فيها، واللي بحرب من الشيطان هو ينتصر فينا على الشيطان. ربنا يديكم نعمة. وذكركم أنكم تحجزوا عشان تحضروا أداديس وتتناولوا. أذكركم بالإجماع والكتاب المقدس. ربنا يبارك حياتكم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.